بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف شرح الأحاديث المتعلقة بأبواب الإيمان. يذكرنا بدر، ذكرنا بالفضائل، فضائل التوحيد والإيمان. تحريم دخول النار، ذكرنا نوعين من أنواع التحريم. يلا هذه خلود، أحسنت. طيب نشرع بعد ذلك في كتب مسائل الإيمان. الباب الأول باب مراتب الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوني فهابوه أن يسألوه. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: لا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث، وتؤمن بالقدر كله. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، متى تقوم الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشراطها. إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال: ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوه علي. فالتمس فلم يجدوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أراد أن تعلموا إذا لم تسألوا. هذا الحديث في بيان مراتب الدين. دين الإسلام له ثلاثة مراتب، هي الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركانها. والحديث له روايات، ألفاظ مختلفة، رواية البخاري ورواية مسلم. فمراتب الدين أولها هنا في هذا الحديث الإسلام. والإسلام في اللغة هو الانقياد والإذعان. يقال استسلم أي انقاد وأذعن. وأما في الشرع فيختلف معناه بحسب إطلاقه. فالحالة الأولى أن يطلق مفردا غير مقترن بذكر الإيمان، إذا ذكر الإسلام لوحده من غير ذكر الإيمان، فحينئذ يراد به الدين كله من أصوله وفروعه، من اعتقاداته وأقواله وأفعاله. وهذا الذي يعرفه العلماء في كتب الاعتقاد هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا التعريف للإسلام إذا أطلق مفردا غير مقترن بالإيمان، فهو يشمل الدين كله، الظاهر والباطن، الاعتقادات، الأعمال. مثل قول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. فالإسلام هنا بالمعنى العام، لم يذكر معه الإيمان، فيشمل الدين كله. ومثله قول الله عز وجل: ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الإسلام أيضا هنا بالمعنى العام. أيضا قول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا. فهذا أيضا بالمعنى العام، يشمل الدين كله. الحالة الثانية أن يطلق مقترنا بالإيمان، إذا جاء مع الإيمان في سياق واحد، فالمراد به حينئذ الأعمال والأقوال الظاهرة فقط، الأعمال والأقوال الظاهرة فقط، فلا تدخل الاعتقادات وأعمال القلوب. هذا إذا جاء مع الإيمان في سياق واحد، في نص واحد. ومثله قول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. ففرق بينهما، بين الإسلام وبين الإيمان. فإذا جاء في هذه الحال فإن المراد به الأعمال الظاهرة. إذن هناك إطلاقان: إطلاق لما يكون الإسلام مقترن بالإيمان، والإطلاق الآخر إذا جاء من غير اقتران بالإيمان. فيعرف في كل حال بتعريف. المرتبة الثانية في هذا الحديث من مراتب الدين الإيمان. والإيمان في اللغة التصديق المستلزم للإذعان، التصديق المستلزم للإذعان. وهذا يساوي عند بعض أهل العلم لفظة الإقرار، الإقرار. شيخ الإسلام تيمية يعبر عنه بالإقرار. وإذا قلنا التصديق المستلزم للإذعان فهو بمعنى الإقرار. وفي الشرع يختلف معناه كالإسلام تماما بحسب الإطلاق. فالحالة الأولى أن يطلق غير مقترن بذكر الإسلام، يعني أن يأتي ذكر الإيمان مجرد لا يذكر معه الإسلام في السياق، فحينئذ يراد به الدين كله، يراد به الدين كله، ظاهره وباطنه، أصوله وفروعه. مثل قول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ومثله أيضا قول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهذا يشمل الدين كله، ظاهره وباطنه. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. الإيمان هنا يشمل الدين كله، ظاهره وباطنه. وهذا ظاهر يعني في الآيات القرآنية من ذكر الإيمان وذكر الأعمال الظاهرة والباطنة. رحمكم الله. من الآيات: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليه آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إلى تمام الآيات. فالآية جمعت بين الأمور الظاهرة والأمور الباطنة، عبادات قلبية، أعمال الجوارح، أقوال اللسان، أيضا قول الله عز وجل ولكن البر من آمن بالله إلى تمام الآيات. وسوف يأتي هذا إن شاء الله مفصلا. الحالة الثانية أن يطلق الإيمان مقرونا بالإسلام، فحينئذ يفسر بالاعتقادات الباطنة فقط عكس الإسلام. الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة فقط، الإيمان يفسر بالاعتقادات الباطنة فقط، هذا إذا جاء في سياق واحد. ودليله هذا الحديث الذي أخذنا، حديث جبريل، تفريق بين الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة. ومن أدلتي أيضا الدعاء في صلاة الجنازة، اللهم من أحييته فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ففرق، ذكر الأعمال، أعمال الجوارح التي يتمكن منها في الحياة، يعني يحيى على الإسلام، الأعمال الظاهرة، ومن توفيته منا فتوفي على الإيمان، وهي الأعمال الباطنة. عند الموت ما يبقى غير قول القلب وعمله. الثالث من المراتب في هذا الحديث الإحسان، هذه المرتبة الثالثة. والإحسان في اللغة هو إجادة العمل وإتقانه، أن يجيد العمل وأن يتقنه. وفي الشرع أيضا له حالان كالإسلام والإيمان تماما. الحالة الأولى أن يطلق على سبيل الإفراد، يقال الإحسان، يعني غير مقترن بذكر الإيمان ولا الإسلام، فيراد به الدين كله، يشمل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. الحالة الثانية أن يقترن بهما أو أحدهما، يعني أن يأتي الإحسان مع الإيمان، أو الإحسان مع الإسلام، أو الإحسان مع الإيمان والإسلام، فيكون معناه تحسين الظاهر والباطن، تحسين الظاهر والباطن. وعلى هذا عند الاجتماع الإسلام بماذا يفسر يا شباب؟ الأعمال، الإسلام ظاهرة، والإيمان الباطنة، والإحسان الظاهرة والباطنة. وأفضل تفسيرا للإحسان هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن أحد يفسر كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أعطي جوامع الكلم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان أعلى مراتب الدين وأعظمها خطرا، وأهل الإحسان هم السابقون بالخيرات. والإحسان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على مقامين، المقام الأول مقام المشاهدة، مقام المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه، يعني يعمل العبد كأنه يشاهد الله بقلبه، فيضيء القلب بالإيمان، ويصير عنده الغيب كالشهادة، فيستحضر قرب الله وإقباله عليه وهذا يوجب له الخشية والخوف والهيبة والوقار وغيرها من المعاني العظيمة. المقام الثاني الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مقام المراقبة، مقام المراقبة، وهو أن يعمل العبد لله سبحانه وتعالى مستحضرا اطلاع الله عليه ومراقبته له وقربه منه، وهذا الذي يفتح للعبد آفاق الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ما يريد بعمله إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا حقق الإنسان المراقبة كما قال العلماء، مقام المراقبة وسيلة إلى مقام المشاهدة، يوصله إلى المشاهدة، والمشاهدة طبعا أعلى من المراقبة، وهي كلها مقامات قلبية عظيمة يسعى لها الإنسان المؤمن. وهذا الحديث كما قال الشيخ الإسلام تيمية خلاصته أن الدين درجات ثلاث: مسلم ثم مؤمن ثم محسن. قال: فالإحسان يدخل فيه الإيمان، والإيمان يدخل فيه الإسلام، ثم قال: المحسنون أخص من المؤمنين، والمؤمنون أخص من المسلمين. يعني لو تخيلنا هذا التصور، لو عندنا ثلاثة دوائر: دائرة أضيق فيها الإحسان، دائرة أوسع منها فيها الإيمان، دائرة الثالثة التي فيها الإسلام، فهذه مراتب الدين. هذا بشكل عام، لابد الإنسان يتعرف على هذه المراتب. ثم بعد ذلك من الأبواب باب العلاقة بين الإيمان والإسلام، وهو كمزيد تفصيل للباب السابق. عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال: أو مسلما؟ قال: فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال: أو مسلما؟ ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. هذا الحديث فيه الإشارة إلى مسألة التفريق بين الإيمان والإسلام. فسعد رضي الله عنه حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم في توزيع الغنائم، فرأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أناس ويترك أناس، ثم شهد سعد لرجل قال: ما لك عن فلان؟ يعني لماذا لا تعطي فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. فسعد رضي الله عنه حكم على الأمر الباطن وهو الإيمان الذي لا يطلع عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما، يعني لا تحكم له بالإيمان الباطن، أن تحكم له بالإسلام الظاهر. فهنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإيمان وبين الإسلام، حكم سعد له بالإيمان، قال: أو مسلما، قال: لماذا لا تحكم له بالإسلام؟ فهذا الحديث أوردناه لبيان العلاقة بين الإسلام والإيمان. هل الإسلام والإيمان شيء واحد، أو هما متغيران. هذه المسألة حصل فيها خلاف طويل بين أهل العلم على أقوال. القول الأول أن لكل واحد منهما معنى يختص به، الإيمان له معنى والإسلام له معنى، وهذا كله في حال الاجتماع لا في حال الافتراق. كما ذكرنا قبل قليل، الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. القائلون بالتفريق بين الإسلام والإيمان استدلوا بأدلة كثيرة. من الأدلة قول الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، تمام الآيات في سورة الأحزاب. فالله سبحانه وتعالى فرق بين المؤمنين والمسلمين، يعني الأصل هو التغاير لا الترادف. هذه قاعدة، إذا جاءنا في سياق يعني ذكر الإسلام والإيمان وغيره، فالأصل التغاير لا الترادف. أيضا الآية التي ذكرناها: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فهذا أيضا دليل على التفريق بين الإيمان والإسلام. وأيضا من أدلة التفريق هذا الحديث الذي أوردناه وشرحه الخطابي، يعني شرح جميل جدا، فقال في بداية شرحه: ظاهر هذا الكلام يوجب الفرق بين الإيمان والإسلام. قال: وهذه المسألة مما قد أكثر الناس الكلام فيها وصنفوا لها صحفا طويلة. ثم فصل، يعني ذكر الفرق بين الإيمان والإسلام الذي ذكرناه في حال الاجتماع والافتراق. قال الشيخ الإسلام تيمية معلقا على كلام الخطابي القول بالتفريق، قال: والذي اختاره الخطابي وهو قول من فرق بينهما، قال: كأبي جعفر وحماد ابن زيد، هؤلاء أهل الحديث القائلين بالتفريق، وعبد الرحمن المهدي، وهو قول أحمد بن حنبل وغيره. قال: ولا علمت أحدا من المتقدمين خالف هؤلاء فجعل نفس الإسلام نفس الإيمان. قال: ولهذا كان عامة أهل السنة على هذا الذي قاله هؤلاء كما ذكره الخطابي. وأيضا من أدلة التفريق حديث جبريل الذي سبق أن ذكرناه، فيه التفريق بين الإسلام والإيمان. والشيخ الإسلام تيمي أكثر من فصل في هذه المسألة في مجموع الفتاوى في مجلد الإيمان، وأيضا في كتابه الخاص الإيمان. القول الثاني: عدم التفريق بين الإسلام والإيمان. وهذا القول قال به بعض أهل السنة، وقال به فرق من أهل البدع. فمن الفرق المعتزلة والخوارج، قالوا أن الإيمان والإسلام سواء، أن الإيمان والإسلام سواء. ومن أهل الحديث الذين قالوا بهذا القول الإمام البخاري، فإنه إذن القول الثاني قول من قال أن الإيمان والإسلام سواء، قال به غير أهل البدع الإمام البخاري رحمه الله كما في صحيح، فإنه يرى الترادف بينهما كما نقل ابن حجر في شرحه وغيره ممن شرح، وأيضا من علماء الفرق ابن حزم الظاهري، فهو يرى أن الإسلام والإيمان لا فرق بينهما. وأظهر ما استدل به الآية في سورة الذاريات فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين في قصة لوط. فقالوا أن هذه الآية لم تفرق، يعني وصفت أهل البيت بالوصفين، وصف الإيمان ووصف الإسلام. والرد عليهم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الآية أيضا يعني دليل للتفريق بين الإيمان وبين الإسلام، فالمراد بالإسلام هنا في هذه الآية هو الإسلام الظاهر، والمراد بالإيمان هنا الإيمان القلبي الحقيقي. فوصف الله أولا أهل البيت جميعا بالإسلام، وذلك لأن امرأة لوط عليه السلام من أهل بيته، وكانت مسلمة في الظاهر، كانت مسلمة في الظاهر، كافرة في حقيقة الأمر. ولما وصف المخرجين منها وصفهم بالإيمان، فالآية فرقت بين المسلمين وبين المؤمنين، يعني المخرجين والناجين من العذاب هم الذين حققوا الإيمان. والوصف الأول ذكر المسلمين، وصف لامرأة لوط التي كان لديها الإسلام الظاهر مع النفاق. قال الشيخ الإسلام تيمية يعني في جامع المسائل، قال امرأة لوط كانت منافقة كافرة في الباطن، وكانت مسلمة في الظاهر مع زوجها، ولهذا عذبت بعذاب قومها. شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى قال ردا على محمد بن النصر المروزي، محمد بن النصر المروزي أيضا يعني ممن يقول بعدم التفريق، يعني البخاري وابن حزم والمروزي، قال هو لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام المشهورين أنه قال مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان، كما نصر يعني انتصر له محمد بن نصر. قال بل ولا عرفت أنا أحدا قال ذلك من السلف. طبعا هنا يعني مسألة مهمة، قول المعتزلة والخوارج بعدم التفريق وقول بعض أهل السنة بعدم التفريق في هذا الباب هم يختلفون في مسألة مرتكب الكبيرة، يعني وإن كانوا اتحدوا بهذا القول وهو عدم التفريق بين الإسلام والإيمان، لكنهم يختلفون في مرتكب الكبيرة. فالقائلين بعدم التفريق يوافقون جمهور أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة لا يسلب منه اسم الإيمان، لا يسلب منه اسم الإيمان، بخلاف هؤلاء فإنهم يسلبون منه اسم الإيمان كما سوف يأتي في يعني الثمرات. هم يعني الخوارج كما هو مقرر يسلبون مرتكب الكبيرة يخرج عندهم من الإيمان. القول الثالث في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الشوكاني. الشوكاني يقول أن الفرق بين الإسلام والإيمان يرجع فيه إلى النص النبوي، إلى الحقيقة الشرعية. فقال يقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة كما جاء في الحديث، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. قال المرجع في الفرق هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفت إلى تفريق أهل العلم الذي جاء في هذا الباب. ثم ذكر أن الاختلافات الواردة في إطلاق الإسلام والإيمان في النصوص، قال هو باعتبار الاستعمالات اللغوية والعربية، والواجب تقديم الحقيقة الشرعية التي جاءت في هذه النصوص. هذا قول للشوكاني، لكن لا شك أن القول الأول هو الراجح، هو المأثور عن السلف والعلماء، أغلب العلماء على التفريق بين الإسلام والإيمان. من المسائل أيضا متعلقة بهذا الحديث مسألة التلازم بين الإيمان والإسلام، التلازم بين الإيمان والإسلام، يعني مع القول بأن هناك فرق بين الإيمان والإسلام، يقول العلماء لا إسلام لمن لا إيمان له، ولا إيمان لمن لا إسلام له، يعني الأمران مترابطان، يعني لا يخلو المسلم من الإيمان ولا يخلو المؤمن من الإسلام. لماذا؟ لأنه ما يتصور إلا الجمع بين العمل الظاهر والعمل الباطن، ولذلك قال ابن أبي شيبة لا يكون إسلام إلا بإيمان ولا إيمان إلا بإسلام. الشيخ الإسلام تيمية له كلام بديع، قال فإذا قيل أن الإسلام والإيمان التام متلازمان لم يلزم أن يكون أحدهما هو الآخر، يعني التلازم بين الإيمان والإسلام لا يلزم أن يكون الإسلام هو الإيمان، يعني يقول نحن نقرر التفريق ومع ذلك نقول بالتلازم. ومثل بمثال جميل، قال لم يلزم أن يكون أحدهما هو الآخر، قال كالروح والبدن، كالروح والبدن، قال فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدن، ولا يوجد بدن حي إلا مع الروح، قال وليس أحدهما الآخر، يعني الروح ليس هو البدن والبدن ليس هو الروح، مع ذلك بينهما ماذا؟ تلازم. قال فالإيمان كالروح فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن، والإسلام كالبدن ولا يكون البدن حيا إلا مع الروح، فهما بمعنى أنهما متلازمان. أيضا من المسائل، آخر مسألة متعلقة بهذا الحديث، ثمرات التفريق، ثمرات التفريق بين الإسلام والإيمان. الثمرة الأولى أن الإيمان أفضل من الإسلام، كما أن الإحسان أفضل من الإيمان، يعني التفاوت بين هذه الدرجات. الثمرة الثانية أن دخول الجنة معلق بالإيمان والإسلام، معلق بالإيمان والإسلام، وهذا مهم جدا للرد على الفرق المنحرفة كما سوف يأتينا، لأن الفرق يقولون يكفي المعرفة، المعرفة القلبية بالإيمان وتدخل الجنة، ما يحتاج إسلام وما يحتاج أعمال ظاهرة. أيضا من الثمرات التفريق بين الإسلام الحكمي الذي يطلق على كل من أظهر الإسلام صادقا أو كاذبة بمجرد إقراره دون أن يطلق عليهم اسم الإيمان، هذا القسم الأول، يعني إنسان أظهر الإسلام فأنت تحكم له بالإسلام، وأنت ما تطلع على قلبه هل هو مؤمن غير مؤمن أو لا، منافق غير منافق. التفريق بين الإسلام الحكمي والإسلام الحقيقي، الإسلام الحقيقي هو الذي يوافق الإيمان الواجب، يعني الذي يجمع بين الظاهر والباطن. هذه بعض الثمرات المتعلقة بالتفريق بين الإسلام والإيمان، الذي هو كما ذكرنا قول المحققين من أهل العلم. لعلنا نقف عند هذا القدر من التعليق. نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.